أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من أهم وأخطر الآثار التي ترتبت على نظرية التطور الداروينية في أصل الأنواع وتشعبها مسألة في غاية الخطورة والأهمية، وهي تصادم العلم والدين. طبعا لا يخفى على أحد أن هذه المسألة لها تأريخ طويل في الفكر الإنساني، وهو الصراع بين المعطيات العلمية والمعتقدات الدينية، ولكنه هنا تجلت هذه القضية وظهرت إلى العيان، وخصوصا في المجتمعات الغربية التي كانت تدين بالمسيحية وباعتقادات المسيحية وبالمباني المسيحي. ولذا هذه القضية أيضا عندما دخلت إلى العالم الإسلامي وإلى العالم العربي أيضا تجلت هذه المسألة. في الموسوعة الفلسفية العربية أعزائي، المجلد الثاني صفحة 561، هذه هي العبارة المعبرة، يقول: أولى المشكلات التي طرحتها الداروينية العربية، يعني عندما جاءت أفكار التطور الداروينية إلى العالم العربي والإسلامي، هي مشكلة العلاقة بين العلم والدين، فكان السؤال حول الحدود الفاصلة بينهما وحول دور كل منهما في تشكيل النظرة إلى الكون والإنسان. على أي أسس نعتمد؟ نعتمد على الأسس والمعطيات العلمية التي تعطيها العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ذات الطابع البشري الذي يصيب ويخطأ، أو لابد أن نلتزم المعتقدات والمعارف الدينية والبعد الإلهي التي تنتمي إليها؟ أي منهما؟ وهذه قضية أنا أتصور تتقادم أو لا أبدا، يوم على يوم ماذا؟ يشتد هذا الصراع وهذا التنافس وهذا النزاع بين المعطيات الإلهية إن صح التعبير وبين المعطيات ما هي؟ البشرية. البشرية باعتبار أن العلم سواء كان علوم طبيعية أو علوم إنسانية أرضيتها ما هي؟ أرضيتها إنسانية نابعة، وذكرنا مرارا وتكرارا عندما تكون إنسانية يعني قابلة للخطأ، قابلة للتغير، قابلة للتطور، قابلة للتكامل، قابلة للتعدد إلى غير ذلك. أما عندما تكون معطيات إلهية تكون واحدة، تكون ثابتة، تكون مقدسة، تكون إلى غير ذلك. فإلى أي مدار ندور؟ ندور ضمن هذا الإطار وهو الدين، أو ندور ضمن ذلك الإطار وهو العلم؟ وطرح في السياق نفسه دور العلوم في نقد العقائد ماذا؟ الدينية، وموقف الدين من النتائج العلمية التي لا تنسجم ظاهرا وباطنا مع أحكامه ماذا؟ الشائع. هذه هي القضية الأصلية اللي واقعا تعد من أهم مفاتيح الدخول في المعارف الدينية، وهذا أشرنا إليه فيما سبق. قلنا أنت لابد تتخذ موقف، لا يمكن أنه تقول أنا لا بشرط من هذه المسألة، لا يمكن. في النتيجة لابد أن تقول إما مع هذا الاتجاه وإما مع ذاك الاتجاه. طبعا لا يتصور البعض أن هذه المسألة ما هي علاقتها بفقه مرأة، والبعض يتصور كما كتبوا في التعليقات أعزائي، نحن كنا في فقه المرأة، الآن دخلنا في، لا عزيزي، هذني الأبحاث وفي كل العلوم الموجودة، يعني أنت عندما تدخل في الأبحاث الأصولية في الأبحاث الفقهية تأتي أبحاث حيث لم تبحث في مكان آخر، لابد أن نبحثها هنا. هنا من أهم تطبيقات هذه المسألة اللي الآن نبحثها هي خلق الإنسان، كيف خلق الإنسان، هذا أولا. وثانيا تطبيقها المباشر في أبحاث المرأة، أنه لو فرضنا أن المعطيات العلمية تقول عن المرأة أليف والمعطيات الدينية تقول عن المرأة ماذا؟ باء، أيهما يقدم؟ المعطيات العلمية تقول من حيث التكوين لا فرق بين عقل الرجل وعقل شنو؟ مرأة. وماذا تفعل بالروايات الواردة أنها ناقصة ماذا؟ ناقصات العقول. هل أنه تؤول الرواية أو تؤول ماذا؟ المعطيات العلمية، ماذا تفعل؟ ما أدري، واضح؟ لا يتبادل لدينا أن هاي الأبحاث اللي دي نطرحها هذه أبحاث بعيدة عن أبحاثنا المرتبطة بفقه المرأة. جيد، هنا أعزائي واقعا أكو نكتة أشار إليها بعض الذين تخصصوا في هذا المجال. هذا الكتاب أعزائي من الكتب المفيدة جدا الأعزاء اللي يردون يطالعون، بين الدين والعلم، بين الدين والعلم، تاريخ الصراع بينهما في القرون الوسطى، إزاء علوم الفلك والجغرافيا وشنو والنشوء، اللي هاي مسألتنا، محل مسألة تاريخ الصراع بينهما في القرون الوسطى، إزاء علوم، تأليف اندرو ديكسون وايت، ترجمة إسماعيل مظهر اللي كان ترجم أصل الأنواع اللي وقفنا عنده. في مقدمة الكتاب يذكر هذا البحث، هو مهم هذه النكتة واقعا لابد أن تدرس. يقول أن هذا الصراع الذي ظل قائما بينهما، يعني بين الدين والعلم، 25 قرنا من الزمان، هذا المقدار المدون، ها، وإلا قبل ذلك أيضا يوجد هذا الصراع، لم ينتهي بأن يصرع أحدهما الآخر، ما استطاع أن يصفي أحدهما، أن يقصي أحدهما ماذا؟ الآخر. لا استطاع العلم أن ينحي الدين من حياة ماذا؟ البشر. ولا استطاع الدين أن يحذف العلم من حياة ماذا؟ من حياة البشر. ما هو اللغز؟ لماذا؟ مع أن الصراع مو يوم ويومين، صراع دام لأكثر من 30 قرن، من 25 قرن، بل بالعكس يوما على يوم يزداد ماذا؟ يزداد البحث العلمي تألقا وتطورا وتقدما، ويزداد البحث الديني رسوخا في حياة ماذا؟ في حياة البشر. مع أن بينهما ما هو؟ ها؟ بينهما الصراع، والمفروض إذا وجد الصراع أنه أن يقضي أحدهما على آخر. ولذا في مقدمة الكتاب هذا إسماعيل مظهر هذه عبارته، يقول بأنه فإن العلم يجري تياره بأقصى ما جرى تيار من التقدم في كل العصور، يزداد تألقا، وتجد بجانبه، هو دقيق، روح الدين، مو الدين، مو قشورة، ها، مو 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 الفروع، مولانا ليست الفروع، روح الدين قائمة راسخة القواعد، وأنها لم تكن في عصر من العصور الماضية بأكثر ثباتا ماذا؟ في النفوس منها في عصرنا هذا. نعم، وهو كذلك، الحاجة إلى الدين حاجة ثابتة لا تتغير، ولكن لا يتبادر إلى ذهنك بأنه قراءة واحدة للدين. لا لا لا، لكل عصر ما هي قراءته عن الدين. أصل الدين حاجة ثابتة، يعني كانت تامة ثابتة، أما كان الناقصة قراءة الدين فهم الدين لا، متغير من زمان إلى زمان آخر، وهذا ما طرحناه مفصلا في مطارحات في تجديد الفكر الديني هناك. من هنا أعزائي أنا ما أريد أدخل في هذا البحث لأنه أيضا يجرنا إلى محاضرات، ولكن بنحو الإجمال توجد اتجاهات أربعة. الاتجاه الأول اعتقد أن هناك تعارضا ذاتيا بين الدين وبين العلم، خلص انتهت القضية. وإذا كان تعارض ذاتي بعد يمكن التوفيق أو لا يمكن التوفيق؟ لا يمكن. على ماذا نتعب أنفسنا؟ يوجد في جوهر العلم شيء وفي جوهر الدين شيء، يلتقيان أو لا يلتقيان؟ لا يلتقيان. وهذا هو الاتجاه الذي يذهب إليه البعض. ولذا أنا أتصور أن أمثال هؤلاء لابد أن يذهبوا إلى نظرية التفكيك، وهو أن يقولوا تفكيك الموجود هنا، عرفت شون؟ في مشهد وفي قوم الآن، وهو أنه أساسا فليبحث العلم في عالمه وليبحث الدين ماذا؟ في عالمه. ولكنه هذا جواب أبتر. لماذا؟ لأنه الموضوع واحد، العلم ده يقول عنه أليف، ونفس الموضوع ده يقول عنه العلم ماذا؟ الدين ماذا؟ ها؟ يعني الموضوع واحد والمحمول متعدد، لا أن الموضوع متعدد حتى نقول بالتفكيك. ولهذه نظرية التفكيك واقعا أنا أتصور الذين كذا واقعا إلى الآن لم يحرر محل النزاع. ما معنى التفكيك أصلا؟ أن الدين في محله والفلسفة في محلها والعلوم الطبيعية في محلها والكذا؟ لا لا أبدا، لأن الموضوع ما هو؟ واحد، وأنت تقول افعل وذاك يقول ماذا؟ لا تفعل. على أحوال، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الأول الذي هو يشير إليه في مقدمة هذا الكتاب، وهو أنه إن هذا القول كثر ما علت الصيحة في هذه الأيام أن بين الدين والعلم عداء، وأن في طبيعة الدين شيئا يعاند طبيعة العلم، وأن في طبيعة العلم شيئا يعاند طبيعة ماذا؟ الدين. على سبيل المثال، أن العلم ثابت أو متغير؟ متغير متطور. الدين ما هو؟ ثابت لو متغير؟ ثابت. إذن يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. قد يقول قائل هذا. الاتجاه الثاني تقديم المعطيات العلمية على المعارف الدينية وتأويل المعارف الدينية. كلما جاء شيء من العلم وإن كان يصيب ويخطأ ووجدنا ما يخالفه في المعطيات الدينية نتصرف في من؟ ها؟ في الدين. كما أنكم تفعلون ذلك عندما توجد عندكم قواعد عقلية، افترضوا تقولون أن ظاهر القرآن التجسيم، ولكن الدليل العقلي يقول أن الجسمية على الله محال، إذن ماذا تفعلون للآيات القرآنية؟ ها؟ تؤولونها. لماذا تؤولونها؟ لماذا تقول بل يداه مبسوطتان، يعني يد ماذا؟ يد القدرة. لماذا؟ ما الذي دعاك إلى هذا؟ دعاك إلى هذه قاعدة عقلية. خلص هنا القاعدة العلمية تقدم على المعارف الدينية، كما أنت تقدم القواعد العقلية المسلمة عندك على الظواهر القرآنية أو النصوص الدينية، هنا أيضا قدم العلوم الطبيعية على ماذا؟ طبعا الطامة متى تأتي؟ إذا صار البناء تقدم العلوم الإنسانية أيضا على العلوم والمعارف الدينية. يعني علم النفس هكذا يقول، علم الاجتماع هكذا يقول، علم التربية شنو؟ هكذا تقول. هاي علوم بعد كلها علوم مرتبطة داخل في دائرة العلوم الإنسانية. ما أدري واضحي ولا؟ أيهما نقدم؟ نقدم معطيات العلوم الإنسانية على المعارف الدينية، أو المعارف الدينية على المعطيات ماذا؟ على سبيل المثال في علوم التربية يقول الطفل في عالم التربية لابد أن يضرب جسديا أو لا يضرب. في علوم التربية يقول لا يضرب، ولكنه في علوم القرآن مو يقول الأطفال ما أضربوهم، نساءكم أم شنو ها فاضربوهن خلاص. كما يفسرون الآية هكذا. هسه الآن يقول مثل ما أدري كذا ضغطا من كذا، هذا كله توجيه، وإلا ظاهر الآية على سبيل المثال ماذا يدل على الضرب؟ وهذا ماذا نفعل له؟ أيهما نقدم؟ نقدم معطيات نتائج العلوم الإنسانية الحديثة، أو نقدم شنو؟ المعارف الدينية. هذا الاتجاه يقول من الآن نتخذ موقف تقديم المعطيات العلمية على المعارف الدينية وتأويلها. الاتجاه الثالث كاملا معكوس مولان. العلوم الطبيعية تقول أن الأرض كروية، يقول أخطأتم، الروايات تقول أن الأرض شنو هي مسطحة مولان، خلصت. وأكو دراسات الآن لإثبات أن الأرض ما هي مسطحة. أنتوا تصورون هذه جذورها أين؟ جذورها في الروايات اللي تقول الأرض كروية لو مسطحة. أن الأرض واقفة على قرن شنو؟ ها؟ على قرن ثور. يقول بابا العلوم الآن الطبيعية يقول هذه كلها ارمي بها في سلة المهملات، رواية معتبرة في الكاف الشريف هالشكل يقول. قلت أتركه ما أدري، واضح؟ وهذا مبنى، أنا لست الآن الله يعلم أريد أنتقص من هذا، أريد أقول هذا لابد تعين لي حتى أنا أستطيع أن أقيم جسر البحث معك. أنت الذي تعتقد أن الرواية مقدمة على معطيات العلوم الطبيعية والإنسانية، بعد أنا أستطيع أن أتكلم وياك أو لا أستطيع إذا كان مبنايا الاتجاه الثاني؟ أستطيع أو لا أستطيع؟ يغلق باب الحوار بعد، أنت لا معنى للدخول في الحوار، لأنه أنت تتكلم في عالم أنا أتكلم في عالم آخر. الاتجاه الرابع أعزائي محاولة التوفيق ما بينهم. ولهذا أنت تقرأ في الحكمة المتعالية، ما هي من أهم خصائص مدرسة الحكمة المتعالية لملا صدرة أو لغيره من الأعلام الذين قالوا بالحكمة المتعالية، ها؟ مثل ابن سينا في الإشارة، ما هو؟ يقول بأنه إذا كانت هناك معطيات فلسفية وكان هناك معطيات دينية ووجدنا ظاهرا يوجد بينهما تعارض لابد ماذا نفعل؟ ها؟ والجمع أولى، نوفق بينهما، التوفيق بين العقل والنقل وشنو والكشف مولان. هذا الذي قال، واضح صار أعزائي؟ ولذا الأعزاء اللي يردون بنحو الإجمال أعزائي هذه الاتجاهات بشكل إجمالي أشار إليها في هذه المصدر اللي أشرنا الموسوعة الفلسفية العربية. هناك أعزائي قال ونشأ الخلاف حول العلاقة بين العلم والدين انطلاقا من مشكلة الأولوية والمرجعية. ماذا يقول؟ عندما تتضارب بين الأحكام، الموقف الأول تقديم الإيمان يعني المعطيات الدينية على العيان يعني المعطيات علمي. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني أنه لا مناص من تأكيد أولوية النظر العلمي ونتائج الاختبارات، ومرد ذلك أن العديد من المسائل التي رفض العالم الديني البحث فيها أولا زعما منه أنها تمس الدين قبلها أخيرا كحقيقة الراهنة قبل غيره. إذن لابد أن نقدم المعطيات العلمية على المعطيات ماذا؟ الديني. المحاولة الثالثة هي محاولة توفيقية لاحقة بين النظرة التطورية والنشوئية والوحي ماذا؟ والوحي الدين. ومن أهم، التفتوا جيدا أعزائي، ومن أهم الأعلام الذين أرادوا ذلك أعزائي هذا الرجل مولانا في تفسير الجواهر، الجواهر في تفسير القرآن اللي يقع في 26 جزءا 13 مجلد، وطبع أيضا الطبعة الحجرية، يعني إذا الآن يطبع ما أدري طبع حديثا مطبوع ولو ما مطبوع لا أعلم، الجواهر أعزائي. هو في المقدمة بشكل واضح وصريح يقول بسم الله الرحمن الرحيم مجلد الأول: فإني أما بعد فإني خلقت مغرما بالعجائب الكونية، معجبا بالبدائع الطبيعية، مشوقا إلى ما في السماء من جمال، فأردت أن أقول أن القرآن يعارض أو لا يعارض، فحملت الآيات القرآنية على بيان ماذا؟ ها؟ على ذلك. يصرح في المقدمة. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذا البحث أعزائي، يعني قراءة عن هذا التفسير في كتاب قراءة داروين في الفكر العربي من 1860 وقت صدور أصل الأنواع إلى 1950 مروى الشاكري، هناك بشكل واضح تقول بشكل واضح تقول هذا. تفتوا لي جيدا؟ بالي. في صفحة 583 فسار، يعني من هو الجواهري؟ طنطاوي جوهري، مو جواهري عزيزي، طنطاوي جوهري اسم التفسير جواهر اللي هو طنطاوي جوهري من أساتذة الأزهر. فسار بخطى ثابتة في التركيز على الانسجام بين العلم وبين ماذا؟ كتاب الله. وهو ما ميز تفسيره حقا عن سائر التفاسير الأخرى، فهو يدعو في تفسير كل سورة إلى آخر. سؤال حتى ننهي البحث، سؤال: ما هو موقفكم سيدا؟ الجواب: أنا لا أوافق على هذه الاتجاهات التي قيلت، وإنما أميز بين مقامين في البحث. خلوا ذهنكم يمي، مقام الثبوت ومقام الإثبات، مقام الواقع ونفس الأمر، ومقام ماذا؟ ما وصلني وما فهم. على مستوى الواقع ونفس الأمر من المحال أن يوجد تضاد بين العلم وبين الدين. لماذا؟ إذا قبلنا أن الدين من الله، خالق هذه الطبيعة هو من؟ هو الله. إذن يمكن أن يقع بينهما تضاد وتناف وعداء ذاتي أو لا يمكن؟ إلا أن تقول أن الدين أيضا إنسانيون والعلم إنسانيون، فبمعطيات الإنسانية قد تتصارع وقد ماذا؟ وقد تتنافس، وقد يخطئ بعضها بعض. هذا ممكن وما ممكن؟ نعم. الآن كم من العلوم الطبيعية التي أوجدها الإنسان تتعارض فيما بينها ولا تتعارض؟ في مسألة النشوء والارتقاء بعد أمامكم علماء الطبيعة، بعضهم يقول صحيح، بعضهم يقول ماذا؟ خرافة. تتقل. على مستوى الثبوت، إذا قبلنا أن الدين مصدره إلهي وأن هذا الإله الذي أنزل هذا الدين هو الذي خلق جنو هذا الكون وهذا العالم وهذه الطبيعة وقوانين هذه الطبيعة، إذن يمكن فرض التنافي والتصادم والصراع، أو سالب بانتفاء الموضوع؟ سالب انتفاع الموضوع. هذا على مستوى الثبوت. على مستوى الإثبات، شنو؟ فالصراع بين العلم والدين لو بين علماء الطبيعيات وعلماء الدين، ما أدري واضح ولا؟ هذا الذي يتصور الإنسان عندما اكتشف حقيقة طبيعية فهي مطابقة، مع أنه أي دليل ما أكون. افترضوا أن داروين 100% كان يعتقد بهذا، فيعتقد أن نظريته مطابقة للواقع، في المقابل الذي يخطئه يعتقد 100% أن ما قاله في النشوء والارتقاء ها مخالف للواقع، في النتيجة الواقع لو هذا لو هذا. فإذا الاختلاف ده يقع في الواقع لو ده يقع بين الرأي العلماء في التفكير الديني أي منهما؟ هذه القراءة الدينية. انتهت القضية. انتهت القضية. يقع التصادم أو لا يقع التصادم؟ في الإثبات في التصادم، بل في مقام الإثبات يقع التصادم جزما. مو يقع التصادم بين علماء الطبيعة وعلماء الدين، بل يقع التصادم بين نفس علماء الطبيعة، ويقع التصادم والصراع بين نفس علماء الدين فضلا عن علماء الطبيعة وعلماء الدين. ما أدري واضح صح؟ وهذه هي المشكلة المعرفية الدائمة، أن كل إنسان يتصور أن قراءته وفهمه وتفسيره هو الواقع، وما لم تتخلصوا من هذا الأصل الذي لا أصل له سنبقى يقتل بعضنا بعضا ويذبح بعضنا بعضا. أنا من أقول يذبح صحيح ذهنك راح يروح إلى من؟ إلى الداعش. لا 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 لا، أنا مقصودي من الذبح أعزائي أعم من الذبح المادي والذبح المعنوي، وهو أنك تفعل كل ما تستطيع حتى تخرجه من حلبة البحث، تقصيه من البحث، تتهمه بتعبير النصوص الروائية التي يستند البعض إليها باهتوهم اكذبوا عليهم. هذا المنطق من أين دائم؟ أين جذره؟ أين أساسه؟ أساسه له أنا الحق، أنا الحق. فإذا الذي دا يخالفني ما هو؟ ها؟ دا يخالف الحق، مو دا يخالف حيدري أو يخالف فلان أو فلان، لا، دا يخالف من؟ دا يخالف الحق. وذكرنا مرارا وتكرارا أن صاحب الحق هذا لا يدعيه، هو النبي قال إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هو لم يقل هذا، ملكي أكثر من الملك منا، هو صاحبه، هو صاحب الحق لا يقول، هو الحق لا يقول، هو ليس هو مجسد للحق لا يقول هذا، فما بالك أنت تقول هذا. أعزائي والله العظيم لو لم تخرجوا من كل مباني السيد الحيدري إلا هذا المبنى لكفاكم معرفة. أصل أصول المعارف هو هذا المبنى، أنه أنت تتواضع للعلم، تقول هذا ما أفهمه، هذا ما أعتقده، هذا ما وصلت إليه، ولعله يوجد شيء آخر ولو واحد من المليار بعد شتن، ولكن احتمل أنه أنت مو الحق. عند ذلك تتواضع للآخر أو ترميه بالاتهامات؟ ها؟ تتواضع، لعله واحد من المليار من الحق موجود هناك. هسه الآن اللي احنا كنا اليوم نريد نكمل البحث، ما يصير، ما ادري شلون ده يصير. تطبيق ذلك على محل البحث، مسألة خلق الإنسان. أعزائي عندما نأتي إلى خلق الإنسان نجد أن المعطيات العلمية بمختلف فروعها، من المتحجرات، من العلم كذا، من علم الجينات، من علم ما أدري شو تريد تسميه، هذه علوم كثيرة مولانا، من علم الطب، من كذا إلى آخره. تقول أن الإنسان على وجه الأرض تاريخه 10,000 و20,000 و30,000، لو تقول أن الإنسان عمره ملايين السنين، تقول ملايين السنين، وهذا لا يوجد خلاف فيه بينهم. ها قد تقول علماء الدين لا يوافقون، قل مو مشكلة، أنت أتكلم في علماء ها طبيعيات، في العلوم الطبيعية. في المقابل على فرض، افترضوا على فرض أنه توجد عندك مجموعة من الظواهر القرآنية تنافي ذلك، فما العمل؟ هل نضع العلوم الطبيعية جانبا؟ من حقك ذلك، ولكن مو من حقك أن تبعض. يعني شنو؟ يعني مو من حقك في خلق الإنسان تقول العلوم الطبيعية ليست بحجة، أما في علم الطب من تحتاج عملية قلب تقول علم العلوم الطبيعية شنو؟ حجة. لا يجتمعان هذين يا عزيزي. وكل ما تقوله في رفضك للعلوم الطبيعية أنها متغيرة، أنها قد تصيب وقد تخطأ، أنها كذا، أنها مؤدلجة، أنها صدرت من أناس لا دين له، كل ما تقوله كل هذا يرد أين؟ في العلوم الطبية، في علم الطب يرد أو لا يرد؟ هو نفس الكلام يرد. لماذا هنا تقول حجة؟ طبعا هذا الطب مثال، وإلا الجغرافيا، الفلك، الجيولوجيا، وهكذا وهكذا. لا يمكنك أن تبعض، إما أن تجعلها جميعا في سلة المهملات، وإما أن تقبلها جميعا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ونحن من أولئك الذين مبناية من أولئك الذين لا أستطيع أن أضرب بعرض الحائط كل معطيات العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية البشرية أبدا. أنا لست من أولئك، أنا أعتقد بها، ولكنه بحدود ماذا؟ بحدود ما أمتلكه من أدوات لمعرفتها ولمعرفة صحتها من خطأها. إذن ما هو الحل؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعطيات العلمية بمختلف فروعها تقول أن الإنسان تأريخه ماذا؟ كذا. فإذا وجدت ظواهر، التفتوا جيدا، ظواهر تخالف هذه الظواهر، بعد حجة عندي أو ليست بحجة؟ ليست ظواهر. وهذا ما صرح به السيد الطباطبائي، قرأنا للأعزة في الميزان المجلد 16 صفحة 254-55-56، قال، التفت جيدا، قال: هذا الذي تفيده الآيات ظهورا معتدا به. يعني ماذا؟ يعني هذا البشر الموجود الآن ينتمي إلى آدم وحواء اللي 10,000 7,000 12,000 مو مهم، ينتمي. بأي دليل سيدنا يقول؟ بدليل أن ظهور الآيات يدل ماذا على ذلك؟ ولذا يعلق مباشرة يقول: وإن لم تكن نصة صريحة لا تقبل التأويل. هي ليست كذلك، هي ليست كذلك، لا نص خفي فضلا عن النص الجلي، ولا المسألة من ضروريات ماذا؟ الدين. طبعا أنا في عقيدة حتى لو كانت من ضروريات، لأن الضروريات مرتبطة بالعلماء مو بالدين، وهذا من الأخطاء أيضا. سيدنا ضروريات مو الدين قال هذا ضروري، أنت سويت شنو؟ ضروري، يعني علمك فهمك قراءتك جعلته ضروريا فلا قيمة له. ولا عندكم آية في القرآن تقول اقرأ الآية مكتوب على جبينها وأنا ضروري؟ عندك إيش آية أنت بالقرآن؟ أصلا عندك إيش آية بالقرآن تقرأها مكتوب على جبينها وأنا محكم، والآخر يكتب أنا شنو؟ متشابه. نعم، أصل وجود المحكم والمتشابه في القرآن ما هو؟ ها؟ بنص آية سورة آل عمران موجود. أما مصداق المحكم والمتشابه معروف أو غير معروف؟ أنت اجعل هذه الآية محكمة، هو يجعل هذه الآية متشابه. لا محكم، لا تدركه الأبصار، أنت تقول شنو؟ محكمة، هو يقول لك شنو؟
متشابه، بل يداه مبسوطتان يقول جن محكم، انت اعكس الامر. هذا اجتهادك، هذا كم جن اجتهاد انت تقول. نفس المنطق، نفس الاطار. سيد الطبائي اليوم واحد كاتب لي يقول لي سيدنا ما احنا ما عرفنا منك فريد شيء، في النتيجه انت 20-30 سنه ربيتنا على جن، على الميزان، الان اجيت الميزان شنو تقول بانه 98% ممالاته؟ هو احنا مين يقول لنا بعد 10 سنوات هذين اللي الان دا تقولهن ما تبطلن عجز؟ الجواب نعم، هو هذه طبيعه ماذا؟ طبيعه العلم. هو العلم يعني هذا، العلم البشري يعني ماذا؟ هو هذا، ذاك هو العلم الالهي الذي جنه ها ثابت لا يتغير لا يتبدل، ذاك العلم الالهي، لا علمي وعلمك. انت دا تتوقع من علمك ما لا ينبغي ان تتوقعه. كونوا على ثقه مرارا وتكرارا. عندما كنا نشكل على شيخنا الاستاذ الشيخ جوادي نقول هذا لازمه كذا، هذا لازمه كذا، هذا العلم الحصول لازمه كذا، يقول هو هذا طبيعة العلم، هو هذا طبيعة العلم. انت دا تتوقع منه اكثر جنو من حقيقته. ولهذا انتم تجدون، وسابقا كانت هذه السنة بين العلماء، له آراء بعدد كم مرة سامعيها مولانا في الشهيد الاول والشهيد الثاني مولانا، قرأتم اللمعة لو ما قرأتم اللمعة؟ وقرأتم، يقول له آراء، العلامة له آراء بعددي. مولانا شنو شنو مجنون؟ يقول لا مو مجنون، هو هناك فكر هالشكل وصل، هنا فكر شنو هالشكل وصل. أنا سمعت كنا أحضر عند شيخنا الأستاذ شيخ الوحيد حفظه الله وأطال الله في عمره، اسمعني، كان يقول أن صاحب الرسائل يعني شيخ الأنصاري، وهذا يقول من عظمة الشيخ الأنصاري، أنه في صدر الصفحة يقول مطلبا وفي آخر الصفحة يقول مطلبا آخر. فقلنا كيف؟ قال لأن ذهنه جوال، في صدر الصفحة إجا فرشي بذهنه شنو كتبه، في آخر الصفحة إجا شنو بذهن. هذا النقص كمان، أنت قد تقول هذا تناقض، لا، لأن هذا الذهن الجوال كالبحر مواج، يصعد ينزل يصعد ينزل. ما السبب؟ لأنه بالنسبة إليه ماكو فرد شيء. السيد الطبطبائي هكذا يقول، ولهذا يطرح عدة احتمالات. يقول نعم يمكن عد انتهاء النسل الحاضر إلى آدم ضروريا من القرآن. التفت جيدا، احنا بنقول أنه نسلنا ينتهي لمن؟ لآدم. ولكن هذا آدم منه؟ عندك آدم النوعي وعندك آدم شخصي. القرآن بعد ما قال أنا أقول الآدم شنو الشخصي، ولهذا يقول أما أن آدم هذا أريد به آدم النوعي أو أريد به آدم واحد بالشخص بعد اللتي والتي صعودا ونزولا، يقول وكيف كان فظاهر الآيات، هو الصورة الأخيرة، اجتهاد الرجل انتهت القضية، خلصت القضية. إذن أنت عندك نص حتى يصطدم مع معطيات العلوم الطبيعية أو ما عندك نص؟ ما عندك نص عزيز. هذا إن لم نقل رأيا آخر أعزائي، التفتوا لي جيدا، التفتوا لي جيدا، هذا المنار، ها؟ هذا المنار أيضا مفسر، أيضا مفسر، مو مسألة في علم في الإمام حتى نقول بأنه هذا مؤدلج والله ضد الإمامة. يقول وأقول زيادة في الإيضاح، منو؟ محمد عبده أو عبده في تفسير المنار، إذا كان جماهير المفسرين فسروا النفس الواحدة، خلقكم من نفس واحدة، بآدم يعني آدم الشخصي، فهم لم يأخذوا ذلك من نص الآية ولا من ظاهر الآية كما يعتقد السيد الطبطبائي. يقول ما بها الآية، لا نص ولا ظهور، بل المسألة عندهم أن آدم أبو البشر من جهة أخرى، من جهة أخرى، هذا من الرواية، من ثقافة كذا إلى آخر. هذا مورد أعزائي، خلوا ذينكم يمي. المورد الثاني أعزائي
اللي بشكل مفصل أعزائي هذا الإنسان وقف عندها، الإسلام ونظرية داروين في صفحة 157، يقول: فإن قلت هذا الذي تقوله منافي للقرآن، يقول: لأنه ليس في أي نص من نصوص هذا الكتاب العزيز ما يمكن اعتباره تصريحا بهذا الرأي. يا رأي، يعني سوى آدم النبي طينا ثم نفخ فيه فصار ماذا؟ فصار إنسان. يقول ما عندنا شيء نص في القرآن ها تصريحا، لأن كل الآيات التي أشارت إلى الطين لم يأتي فيها أي تفصيل يفيد أن الله تعالى قد خلق الإنسان من الطين مباشرة ودون أن تمر به أي أدوار من التطور والارتقاء. ماكو عندنا آية في هذا المجال. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي تفسير القرآن للقرآن. عبد الكريم الخطيب، أدعو الأعزة، هذا التفسير ما أدري متوفر لولا في الأسواق، ولكن في المواقع انظروا شوفوا موجود لولا، لأن كتاب جدا مفيد مولانا في 13 أو 14 مجلد مولانا، واقعا مفيد أعزائي. عبد الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، هناك في المجلد الثاني صفحة 683، يقول: هاي الأسطورة التي تقول خلق آدم فلان فلان هذا مو صحيح، وإنما له معنى آخر. يعني ماذا؟ إلى آخر. لا علاقة لنا أنه خلق آدم ثم خلق من ضلع أعوج شنو؟ حواء. من هنا أعزائي، في قبال هذه المعطيات، التفتوا جيدا، في قبال هذه المعطيات العلمية، ولا أقل بحسب قراءة جملة من الأعلام، خلي ذهنك أمي، بحسب قراءة جملة من الأعلام يوجد ما يصادمه بشكل واضح دينيا أو لا يوجد؟ ها؟ لا أقول لا يوجد، ولكن بشكل واضح يوجد أو لا يوجد؟ لا أقل هذا السيد الطباطبائي يقول إذا يوجد يوجد شنو هو؟ أصلاً التفت جيدا، هو يقول رحمة الله تعالى عليه، رجل بعد علم من أعلام التفسير، يقول: غير أن الآيات لم تبين كيفية خلق آدم من الأرض، وأنه هل عملت في خلقه علل وعوامل خارقة للعادة اللي أنا وأنت الآن شنو فهمنا، يعني صواه طين ثم قال ماذا؟ كن فيكون. وهل تمت خلقته بتكوين إلهي آني كن فيكون من غير مهل، يعني من غير شنو؟ زمان، فتبدل الجسد المصنوع من طين صار ماذا؟ إنسانا ذا روح إنساني، أو أنه عاد إنسانا تاما كاملا في أزمنة معتد بها يتبدل عليه فيها استعداد بعد استعداد، وصورة وشكل بعد صورة وشكل. يعني شنو؟ يعني لعله كان يمشي على اثنين صار الآن يمشي على أربعة، لعله ما كان عنده قوة عاقلة الآن صارت عنده شنو؟ قوة عاقلة. لعله ما كان يدرك الآن صار ماذا؟ شنو؟ شنو نقوله؟ يدرك. ثم هو يحاول أن يستظهر أنه لا كان بطريق دفعي، هذا بعد استظهاره، هذا مو النص القرآني، ما أدري واضح ولا. يقول القرآن لم يتعرض، ولكن نستظهر من آية كذا كذا ومن آية كذا كذا ومن آية كذا كذا، إذن لا، الصورة الأولى جنو هي الصحيحة دون الصورة الثانية. الحق معك، مجتهد لك الحق. ولهذا يقول: وصورة بعد صورة وشكل حتى تم الاستعداد فنفخ فيه الروح، وبالجملة اجتمعت عليه من العلل والشرائط نظير ما تجتمع على النطفة في الرحيم. هو مثال مهم، يقول لمي الله لكي ينفخ، يقول ثم جعل خلقناه خلق شنو خلقا آخر فتبارك الله. يقول قبله مر بمراحل، لحم مضغة وعلقة ومخلقة وغير مخلقة وعظام ولحم وكذا، ثم يقول هذا طبقه في عالم الطبيعة، يعني الإنسان، ولكن هنا في 9 أشهر، هناك في 9 ملايين سنة، هناك في 90,000 سنة، هناك في 900,000 سنة. هذا بعد، هذا بعد الدين يعينه، والطبيعة، علوم الطبيعية تعينه. العلوم الطبيعية مو شغلنا. ولعله، ولعله إن شاء الله تعالى غدا سنقف، لأن الوقت انتهى مولانا. إذن أجيب القرآن، وقلت كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. إذن دا يفترض أكو ناس ثم شنو؟ أكو آية أخرى أهواية لعله أهم إن شاء الله غدا. هذا بعد الآن وقت انتهى مولانا، التفت جيدا. عجيب القرآن مولانا، الآية 33 من سورة آل عمران، هالليل روح ابحثوا لي إياها حتى إن شاء الله من غدا نأتي على بينة لكم. التفت الآية، إن الله شنو؟ إذا ما كان آدم اصطفى نوحا طبيعي جدا، لماذا؟ لأنه أكو بشر كثيرين، والله شنو؟ اصطفاه من بينهم. هو في عصر آدم منو أكو حتى يصطفي؟ إن الله اصطفى آدم يعني انتخبه، يعني استخلصه لنفسه. غير أكو مجموعة من الناس حتى انتخب منهم منو؟ آدم. إذا افترضت هو أول إنسان، هو اصطفاه ممن؟ شو هو الآية الظاهرة؟ ولهذا حار الأعلام في تفسيرها، القائلين بنظرية السيد الطرطبائي، ومن السيد الطرطبائي يقول مقصود اصطفاه من الذين يأتون بعده، من الذين مو قبله. تكلفات عجيبة مولانا يدخل السيد الطرطبائي هنا، غريب واقعا. يقول اصطفى، مو اصطفى ممن كانوا معاصرين، اصطفاه شنو؟ ما إلى معه. شوفوني ولا، لأن النظرية تضايقه. النظرية تقول هذا أول إنسان، اصطفاه ممن، ثم بعد ذلك يقول اصطفاه من عائلتي، لأنه هو ذاك الرأي تعبان مولان ممن بعده، يقول لا من أولادي، لأنه جاء. وهكذا تكلفات عجيبة غني. مع أن الآية إذا قلنا بأنه لا، النظرية اللي طرحناها فيما سبق وسنشير إلى خصوصياتها إن شاء الله في البحث اللاحق بإذن الله إن شاء الله، حتى غدا نتمم البحث. مع الأسف إحنا اليوم كنا نريد نتمم ما تممنا، لأنه أكو مصادر لابد أن نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.